بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. قد يتهمنا الآخرون بأننا عندما نخلد ذكرى مولد من مواليد آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم والبالغ عددهم الأغار 12 إمام، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم بقية الله الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قد يتهمنا كما أسلفت بأن هذا التخليد نمط من أنماط الغلو أو نمط من أنماط الجهل الذي عادة ما تسير عليه بعض الشعوب وحملة العقائد المنحرفة، وإننا نقول لهم بصوت واضح من هذه المنصة ومن غيرها بأن خاب سعيهم وتبا لأفكارهم. إننا نخلد هذه الذكرى لا لأنها تمثل مولودا دخل إلى الإنسانية كما يدخل العاديون من البشر، وإنما هي ولادة مثلت الامتداد الطبيعي للنبوة والامتداد الطبيعي لنبع السماء. وبما أن هذا البيت يرتبط بنبع السماء إذن لا نهاية له مهما حاول الأعداء والمغرضون، لأن الله تبارك وتعالى خالد، وكل ما ينتمي إلى الله سيكتب له الخلود شاءت الدنيا أم أبت. في يوم من الأيام أرسل عمرو بن العاص رسولا لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، فمن ضمن الأطروحات التي طرحت عليه قال: يا علي، إن عمرو يقول إنك تزعم أن الحسن والحسين ولدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأجابه علي بصراحته المعهودة وبقوة بيانه التي لا يرقى لها أسلوب البشر، قال: قل للشانئ ابن الشانئ، قل للشانئ ابن الشانئ، لو لم يكونا ولديه لكان أبتر كما زعم أبوك. لأنه أبوه العاص بن وائل الذي قال لولده عمرو: سرعان ما يموت هذا الأبتر وينقطع ذكره. إذن نحن نخلد هذه الذكرى لأنها تمثل بقاء النبوة، وهذا ديدن الأمم، والأمم عادة تعظم أنبياءها، بل تعظم كل ما ينتمي لأنبيائها بصلة. وقد طرق مسامعكم في يوم من الأيام أكيدا قول الرجل النصراني عندما قال ليزيد لعنة الله عليه وعلى من بوأه هذا المقعد، قال له: ويحك يا يزيد، أتقتل ابن بنت نبيكم؟ ونحن النصارى لدينا فيما ورد من الأثر أن هناك أثر لحافر حمار كان يركبه عيسى ونحن نحج إليه في كل عام. إذن نحن عندما نخلد، نخلد النبي، نخلد الرسالة، نخلد رسالة السماء. إذن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لم يدخل إلى الدنيا كما دخلها العاديون من الناس، وإنما دخل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. اللهم صل على محمد. ولذلك لا نستغرب عندما نقرأ في ترجمته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان كثير العبادة، ولا نمر عليها، بل قد نمر عليها مرور الكرام، لأننا لا نستغرب كيف لا يكون كذلك وهو ربى في حجر النبوة، والنبي الذي صلى حتى ورم القدم وانتفخ الساقان ونزل عليه قرآن في هذا الصدد يقول له يا رسول الله هون عليك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن لا غريب أن تكون عبادته بهذا النمط، لأنه عاش وفق تلك الأنفاس وبأحضان علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الذي كان ما كاد تمر عليه ليلة إلا وسبحات الجلال والترنيمات الإلهية تغرد بها شفتا علي بن أبي طالب في جوف الليل ليشق أستار الظلام، كما يقول تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وعندما ينقل لنا التاريخ عن حلم أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه وسعة صدره لا نستغرب أيضا، لأنه كيف لا يكون كذلك وقد ربى في حجر النبوة وفي حجر الوصي، عندما دخل إلى فتح مكة والإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان قد ولد ويعي الأحداث وعيا تاما، وإن يكن قد تقول لأنه كان صغير السن في تلك المرحلة، ولكن الأنبياء والأصمة وأولاد الأنبياء كما يقول القرآن الكريم وآتيناه الحكمة صبيا، كان يعي كل الأحداث ويسمع ذلك القائل عندما حمل الراية راية الإسلام وأخذ يتمجد بها وهو يقول اليوم يوم الملحمة اليوم تسبل حرمة. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم جده وأبوه في آن واحد لعلي عليه السلام الأب الثاني لأبي محمد الحسن وهو يقول علي أدرك حسان وخذ منه الراية، لأن الإسلام لم يأتي للهتك وإنما جاء لصيانة الأعراض. فأخذ الراية علي بن أبي طالب سلام الله عليه وأخذ يرتجز بها اليوم يوم المرحمة اليوم تصان الحرمة. إذن لا نستغرب منه هذا السلوك، وأكيدا أن الجين الوراثي والبيئة التي يعيش فيها الإنسان له علاقة متينة وقوية وواضحة بصماتها على سلوك الإنسان جسديا ونفسيا. كما لا نستغرب عندما يقال أن أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان كريما جوادا فذا في هذا المجال، يحسب من كرام العرب ومن أجواد العرب بل من أولهم، وهذا اللقب المعروف لدينا بأنه كريم آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وبالمناسبة أننا عندما نقول كريم آل البيت لا يعني ذلك أن الآخرين ليس بكرماء، وإنما هناك خصوصية تميز بها كل إمام وأصبحت ميزة له وكنية، كما هو الحال بجعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. عندما نقول جعفر الصادق لا يعني أن غيره من الأئمة ليس بصادق، حاشا لله ومعاذ الله، وإنما هناك ظروف أدت إلى ظهور هذا المعنى. فمعنى كرم الإمام الحسن لأن هناك كانوا أجوادا في العرب موجودين، لكن الأجواد الموجودين يعدهم التاريخ أيام الإمام أبي محمد الحسن سلام الله عليه، ميز عنهم بسبب واحد، أن هؤلاء الأجواد عندما يعطون كانوا يريدون شيئا بالمقابل، كما يقول حاتم ابن عدي الطائي اللي يقول أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. إذن هذا عندما يعطي يريد أن يقال عنه أنه كريم، يريد أن يقال عنه أنه سخي، يريد أن يذكر في ميادين العرب بالسخاء، يمجد بنفسه بهذا الجانب كما كان يصنع معاوية ابن أبي سفيان بصنع الأحاديث والملابسات، ليضفي على تلك الأسرة الهشة، الأسرة القذرة التي دخلت ولصقت في جسد العرب، وهي ليس منها كما تعلمون بأمية غلام الرومي كان لعبد شمس وألحقه فيما بعد بنسب قريش. ولسنا بصدد هذا الموقف، كان يضفي على نفسه بعض الأحاديث التي تظهر للعامة بأنهم من أجواد العرب. بينما كرم الإمام الحسن سلام الله عليه الذي تميز به وأصبح من سماته الخاصة بأن الإمام كان لا يعطي لمبدأ الفائدة، وإنما ربى في بيت ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكان أبوه علي بن أبي طالب سلام الله عليه الذي غذاه بهذه التربية، وأنتم تسمعون عليا أن تسمعون عليا عندما يقول: الجود ما كان ابتداء، أما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. سمعتها زين؟ تأملت شلون؟ مو يجي يطيك بس السائل أن يسأل يطلب منك حتى يخسر ما يوجهه. علي بن أبي طالب يقول: الجود ما كان ابتداء. أنت تجي تقول له هاك، لا تخليه يخسر من ما يوجهه شيء. ولذلك كان يقول لهم: اكتبوا حاجاتكم على الأرض وانصرفوا. ويقال يسأل: لما يا علي بن أبي طالب؟ يقول: أنا لا أحب أن أرى عليه ذل السائل وأرى على نفسي عز المسؤول، أريد أحفظ كرامة الإنسان وبهذا الكرم تألق. ولا أستغرب أن يكون كريما وهو ابن فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي تبرعت بثوب زفافها ليتيمة من بنات الأنصار في ليلة زفافها. وهذا ما لا ترقى له النفوس إلا أن تكون قد ربت أو تغذت على نبع السماء. إذن عندما نحتفل نحتفي بهذه القيم، فلا نستغرب عندما يقال عنه كان وكان وكان وحج إلى بيت الله الحرام 25 عام ماشيا على قدميه وتقاد بين يديه النجائب. لكن أتدري متى نستغرب؟ نستغرب أن تكون الأمة بعيدة عن هذا التأريخ. نستغرب عندما تكون الأمة لا تعي ولا تتفاعل ولا تتبنى هكذا تأريخ وهكذا محطات تزود الأمة بالوقود الاستراتيجي. نستغرب أن الأمة تعرض عن فكر آل البيت إعراضا تاما. نستغرب عندما لا تتضمن مناهجنا الدراسية من حياة أبي محمد الحسن شيئا لنغذي به الأجيال. هذا موضع الاستغراب. ولا نستغرب. لماذا يستغربون؟ لأننا نحتفل. علينا أن نستغرب لأننا بعيدين كل البعد، أصبحنا عن فكر أهل البيت ولا نعرف منهم شيئا، بل نساويهم أحيانا مع العناوين والرموز التي لا تستحق أي ذكر أو مكان في تاريخ الإنسانية. فإذا الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عندما نحتفي به لأنه مثل الامتداد، هناك مراهنات من الأعداء بأن يموت محمد صلى الله عليه وآله. وينقطع ذكره، ويجب أن ينقطع، وقد تبنى المشروع الأموي هذا التنفيذ هذه المؤامرة. وكما تعلمون أن المشروع الأموي فعلا نفذ عندما اغتال الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في أول الأمر، ثم تم الاغتيال لأبي عبد الله الحسين في المرحلة الثانية بعد عهد معاوية على عهد ولده يزيد الذي نفذ المؤامرة بأبشع صورها. كما يقول عباس محمود العقاد: كانت نكسة الضمير الإنساني، يعبر عن واقعة كربلاء. إذن كان الاحتفاء بهذا لأن النبوة رغم الإرادات الشريرة بقيت وستبقى، بأن الامتداد الطبيعي للنبوة رغم الإرادات الشريرة أخذت أبعادها في المجتمع الإنساني في المجتمع الإسلامي، وكل نسب وسبب ينقطع باستمرار الزمن بمرور الزمن إلا نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يبقى ما بقي الدهر. وكما هو يقول صلى الله عليه وآله: إني مخلف في كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إذن لن تخلو الأرض من نسل آل محمد، ولو خلت لساخت بأهلها. فنحن نقف هنا لنتشرف ولنتوسم الخير ولنجدد البيع والولاء والثبات على نهج محمد وآل محمد. شاء الله تبارك وتعالى، وإذا أراد الله شيء تراجعت عنه كل الإرادات كما تعلمون. أرادوا لموسى ليوسف أن يقتل، ولكن رفعه الله وجعله عزيزا مصر. وأرادوا لموسى أن يقتل وربى في بيت فرعون. ما أراده الله كان، وما لم يرده لم يكن. فأراد الله أن يكون امتدادا طبيعيا، ولكن عن طريق فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأن يكون اللقاح علي بن أبي طالب عليه السلام، فزوجهما بالسماء قبل أن يزوجا في الأرض، حيث هبط جبرائيل. وكما تقول الروايات الصحيحة الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عندما دخل علي يخطب فاطمة يقول: دخلت فأخذني شيء من الحياء والتردد، بحيث يقول: لم تعد تحملني رجلاي، فجلست بين يديه وأخذت أحدثه عن أمور عامة. فقال: يا علي، لعلك جئتني بغير هذا. تدري أن الضيف اللي بقلب الضيف يقراه المعزب، مو شي يقولون العرب؟ تمرات من يجيك ضيف تعرف هذا مسير، لو عنده شغلة لو عنده شيء. قال علي: لعلك جئتني بغير هذا. قال: بلى يا رسول الله، ولكن يمنعني الحياء من ذكره. قال: لعلك جئتني تخطب مني فاطمة، وأنتم تعلمون خطبها فلان ورده رسول الله، وخطبها فلان ورده النبي، ثم قال: لئن خطبها منكم أحد لأشكونه إلى الله. ولذلك تقرأ في القرآن، ألفت نظرك بالروايات، تقول أن عليا كان يعمل على نخل لرجل من الأنصار، فذهب إليه فلان وفلان فقال: يا علي، ألا تخطب فاطمة؟ لقد خطبها الكثيرون منه. وقال: لئن طلبها منكم أحد لأشكونه إلى الله لعله يدخرها لك. تعرف شنو كان القصد؟ كان القصد سيء، لعله يشكو له، يشكوه إلى الله. مو قال لئن طلبها أحد لأشكونه إلى الله، التروح بالكثير فعيدة يشكو علي حتى نسجل مثلبة، ما علي مثلبة، لا سجد صنم مثلنا، ولا وأد البنات مثلنا، ولا شرب الخمر مثلنا، ولا عند تأريخ ضحل مثل آبائنا، ولا عند أمهات من ذوات الرايات من أم. ودور له على شغلة، ريد الزمن علي ممسك ماكو. فقال لهم علي سلام الله عليه: إن فاطمة موضع اهتمامي، ولكن ما يمنعني منها إلا قلة ذات اليد، ما عندي شيء يعني. والمفروض أن أتقدم لرسول الله بمهر يناسب مقام الزهراء عليها السلام. قالوا أن الدنيا عند النبي لا تعدل جناح بعوضة. فالشاهد عود على بدء، يقول: دخلت وجلست بين يديه، قال: لعلك جئتني تخطب مني فاطمة. قال: والله بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله يا علي، وقد استبشر، سبحان الله، الآن غادرني جبرائيل وهو يقول: إن الله يقرأك السلام ويقول لك: زوج النور من النور. قلت: من بمن؟ قال: زوج علي من فاطمة الزهراء. ما عندك يا علي؟ قال: ما عندي إلا سيفي ودرعي وناضحي، ماكو شيء. قال: أما الناضح فلا غنى لك منه، لأنه الناضح جنابك تعرفه، يمكن أقرب لك الفكرة، البعير يسقون به النخل من الآبار يسموه ناضح في البكرة. علي بن أبي طالب كان يعمل بيده، إخواني علي بن أبي طالب يشتغل، لا واحد يقول أنا ما يناسبني عمل. إخوان، لنكون شعب اتكالي، لازم نبني نفسنا ونبني بلدنا ونبني ناسنا. بدينا من بات كالا من بطلب الحلال بات مغفورا له. شلون تتنام بالليل متعب مرهق من العمل؟ نفس اللي بات للصبح قائم وقاعد بالصلاة والعبادة، بل قل يكون أكثر من هذا، لأن يبني مجتمع، يبني بلد. علي بن أبي طالب كان يعمل بيده، وهو مدرسة الإسلام، مدرسة القرآن، ترجمان الوحي. يقول الإمام النبي: لا غنى لك عن هذا الناضح أن تكون تريده. أما السيف فلا يمكن أن يباع، لأنه ذي الفقار، وبربك من يستطيع أن يعطي لذي الفقار حقه في سوح القتال؟ أنا ذكرت لك مرة، قلت لك علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أكو كثير من الناس تسأل ما هو مصدر ذو الفقار؟ منين إجا هذا الإعجاز اللي حصل به شنو؟ طبعا كثير من الروايات، رواية تقول نزل به جبرائيل بمعركة أحد وأعطاه للنبي والنبي أعطاه لعلي، رواية تقول أنه من سيف بن ذي اليزن الحميري لعبد المطلب بن هاشم، وبعدها وصل إلى علي بن أبي طالب. أنا كل هذا بتقدير القاصر ما يهمني. ليش؟ لأني أقول أن الإعجاز الذي تحقق في سوح القتال هو بفضل ساعد علي، لا بفضل حديد ذا الفقار. ولو أعطي ذا الفقار لغير علي لما حقق هذا الإنجاز. فرد يوم من الأيام عمر ابن معدي كرب الزبيدي من قادة العرب، عند سيف يسمى الصمصامة، مضرب مثل عند العرب يتكلمون عن سيف يذكر الصمصامة. فسمع عمر ابن الخطاب بالصمصامة قاعد في يوم من الأيام بالمجلس الزبيدي، فالتفت لعمر ابن الخطاب قال له أعطني الصمصامة خل أشوفه شنو هذا سمعته. أخذ يقول قلب يم حجر ضرب به الحجر، يظهر مقتضى القاعدة أن السيف اللي إله سمع يكون يقد الحجر، فهذا السيف ما أثر، فرماه له عمر بن الخطاب. قال وما يحسن هذا السيف، يعني يظهر ما يستحق السمعة. فالتفت إليه الزبيدي قال أنا أعرتك السيف ولم أعرك الساعد، تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جباني. واحد تطيد متروف يقطع له بيها دنيا، واحد تطيد متروف قلبه ضعيف يأخذها من نبتوثية، مو صحيح؟ فإذا سيف ذي الفقار قال له هذا السيف لا يمكن أن يباع. إذا ماذا يباع؟ يباع الدرع. ليش يباع الدرع؟ نقطة لازم نسمعها. الدرع عندما يباع لأن الذي يلبس الدرع ليتقي به الحديد بالقتال. هؤلاء أناس يتدرعون بعزمهم، وأخاف اللي يسمعني، مو أنت، أنت مؤمن بهذا الموقف، لكن غيرك اللي يسمعني الآن برا يقول هذه المبالغة والمغالات. لا يا سيدي، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. الحسين سلام الله عليه أكبر ملحمة، ملحمة الطف، مو 70 عليهم 30,000، 70 قتلوا وبقي بمفرده 30,000 قبالة. لما اشتد به العطش وأعياه نزف الدم وقف ليتنفس، جاءه حجر من أبو الحتوف، سحاب ما نريد نحولها مصيبة، فسالت الدماء على عينيه، رفع قميصه مسح الدم عن عينيه، فبان للجيش بياض صدره فجاءه السهم المثلث. ايش تقرأ من هالرواية؟ لو كان الحسين متدرعا لبان للجيش بياض صدره؟ بهذه الملحمة والحسين ما كان متدرع، متدرع بعزمه، متدرع بشجاعته، متدرع ببطولة أبيه علي بن أبي طالب، ما كان متدرع بحديد. فلذلك علي بن أبي طالب فرد يوم ترى حتى درع الذي بيع، الدرع العرب عادة تلبسه محيط بالجسد كله، شلون يلقى لوز يعني بالأردان، لكن علي بن أبي طالب كان درعه صدرا لا ظهر له، بس من الصدر. قالوا له يا علي ليش ما تقول للحداد يسوي لك غطاء لظهرك؟ قال إن تمكن عدوي من ظهري فلا يبقي علي. الله، ليش أنا أتظاهر للحرب؟ عزرائيل ما كان علي بن أبي طالب من يزن. لا قرت أعين الجبناء، والله فشل عليهم، ما عندهم تاريخ ولا عندهم موقف، والله ما عندهم كل موقف من هذا القبيل اللي كان علي. المهم بس خلينا من الطلايب. فشاهد قال يباع الدرع، بيع الدرع بدراهم معدودة مهر لفاطمة الزهراء، وتزوجت فاطمة، البيت مفروش بالرمل الناعم والوسادة من الليف، كوخ وجبة صوف، ثم في طبق قرصة شعير بكث الطهر مطحوني. ولا تتألم، لمن الخلود انكتب أرجوك؟ لمن انكتب؟ لقصر الرقيق، للشاكرية، لقصر الخلد، انكتب لخضراء معاوية، لمن الخلود انكتب؟ روح الكوفة شوف بيت علي بن أبي طالب يتشرف به القاصي والداني، لهذا 12 بالليل للوحدة بالليل الزوار والوفود تتشرف به، تخلي خدها على تراب علي بن أبي طالب، تتحسس أنفاس الحسن والحسين وأنفاس الزهراء، بينما تحولت الطواغيت والحكام هي وقصورها إلى أشلاء متناثرة، إلى مزابل التاريخ. تسكم الأنوفة الآن من تمر سيد خشمك على تاريخ فلان وفلان وفلان من النوعيات، لكن عندما تقف عند علي بن أبي طالب يأخذك الشمم والكبرياء والعنفوان والبطولة والمبدئية وحدث ولا حرج، لعلأ بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سر ومن غضب، وقل لمن كان قد أقصاك عن يده عذرا إذا كنت منك إذا جئت منك اليوم أقترب، لعل بادرة تبدو لحيدرة كي ترتقي لها الأبواب والعتب، لقد عهدناه والصفراء منكرة في عينه وسناها عنده لهب، ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب، فاحذر دخول ضريح أن تطوف به إلا بإذن علي أيها الذهب. طبعا معذرة لإدارة الحفل أنطوني ورقة قالوا إلى نص ساعة، قلت لهم لا 20 دقيقة هواي النص، تبين هسه النص راح يخلص وهم مخلصين. فتزوج وحملت من فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، حملت بالولد الأول الذي توج تلك الزواج البسيط المتواضع في العرف المادي الكبير في عرفها المعنوي، فولد في ليلة 15 من شهر رمضان المبارك، ولد وأول من استلمه وأقام عليه السنة النبوية الشريفة هو جده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. أذن بأذنه اليمنى وأقام في اليسرى، وفي اليوم السابع عق عنه كبشا وحلق شعره وتصدق عنه بوزن شعره فضة. هاي السنة مو بقي الاسم من السنة النبوية، وأستميحكم عذر عن تأخير، بقي الاسم فقط. فدخل علي سلام الله عليه على رسول الله، قال يا علي هل أسميت ابنك؟ هل أسميت ولدك؟ قال ما كنت لأسبقك باسمه. قال وما أنا؟ لأما أنا فلا أسبق ربي باسمه، فلا أسبق ربي باسمه، وإذا بجبرائيل يهبط، يا محمد إن الله يقرأك السلام ويقول لك إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم ابن هارون الأكبر. قال وما اسم ابن هارون؟ قال اسمه شبر، قال لساني عربي، قال سمه حسنا فسمته السماء حسنا. بدأت الإرادات الشريرة المضحكة، جاء علي بن أبي طالب وقال يا رسول الله أنا أسميته حربا. علي بن أبي طالب أولا ليس من الأدب أن يسبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيا أن الإنسان اللي يريد يسمي، حتى لنفرض على سياقات العرب مشى علي بن أبي طالب، المفروض بأن من يسمي ابنه أن يتيمن بالكريم، يتيمن بالشجاع، أما حرب فماذا يعني؟ أعطني بتاريخ حرب شيء بشجاعة بكرم بدين بقيم بجهاد، فهو فارغ من كل الجوانب. لكن كل ما في الأمر أن هكذا روايات إذا سمعتها فإنها أنك تشم عليها بصمات الفكر الأموي البغيض الذي يبقى حاول وسيبقى يحاول من النيل من أجل أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن مسك الختام لا يصح إلا الصحيح، ولا طريق إلا طريق آل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.